أنه لا يجمع على عبده أمنين ولا يجمع عليه خوفين. ولهذا من خاف مقام ربه، يعني خاف الوقوف بين يدي الله مع علمه بعدل الله تبارك وتعالى، ونهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن الله عز وجل، وابتعد عن هوى نفسه. ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بعض الناس جعل إلهه هواه، ما يهواه، فمرة يهوى ترك الصلاة، ومرة يهوى الفجور، ومرة يهوى الخمور، ومرة يهوى الشرود عن طاعة الله عز وجل، فأصبح الهوى هو الذي يقوده إلى ما يريد. ولكن الإنسان المؤمن ينهى نفسه عن الهوى الذي يصد النفس عن طاعة الله تبارك وتعالى، ونهى النفس عن الهوى. فما هو مصير هذا المؤمن التقي الذي جاهد نفسه في الدنيا، كبح جماح نفسه، ترك شهوات الدنيا، وأشغل نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى؟ فإن الجنة المشتملة على كل خير هي المأوى، هي أمه ومسكنه ومنزله وراحته، فإن الجنة هي المأوى. فهذا هو حال المؤمنين المنعمين في الجنة. ثم ذكر الله عز وجل أحوال المنكرين للساعة، أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، كما ذكر الله تعالى في تفصيلات بعض الآيات في هذه السورة. فيسأل المكذبون للبعث عن الساعة: أيان مرساها، أي متى وقوع الساعة، متى تأتي الساعة؟ والإنسان أيها الإخوة غير مسؤول عن وقوع الساعة، وما كلفك الله تعالى أن تتحرى وقوعها، كلفك الله أن تكون عبدا لله. ثم أنت إذا مت قامت قيامتك، سواء قامت الساعة أو ما قامت. ولهذا الساعة نوعان: ساعة خاصة بكل إنسان وهي بموته، فإذا مات الإنسان قامت قيامته. ساعة خاصة بكل إنسان وهي بموته، فإذا مات الإنسان قامت قيامته. وساعة عامة وهي بعث الخلق من قبورهم ووقوفهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقوع الساعة؟ فأجاب الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائها عنهم، طوى الله علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر هو بعلمه. وهناك خمسة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. قال الله عز وجل في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن قد يأتينا إنسان ويقول: أصبح الأطباء في هذا الزمن يعلمون ما في الأرحام، فعندما يعملون إشاعة يتبينون بذلك أهذا ذكر أو أنثى. نقول: ليس هذا من علم الغيب. أولا، لأنه بعد أن خلق وتبينت فيه أعضاؤه، لكن عندما كان نطفة هل يعلمون الغيب في ذلك؟ أبدا. الأمر الآخر: هل يستطيعون أن يعلموا كما علموا أنه ذكر أو أنثى، هل يستطيعون أن يعلموا أهو شقي أو سعيد؟ هل يستطيعون أن يعلموا كم يعيش من العمر؟ هل يستطيعون أن يعلموا هل سيصبح غنيا أو فقيرا؟ هل سيستطيعون أن يعلموا هل هو إنسان ناجح في حياته أو غير ذلك؟ لا يستطيعون ذلك. إذن يبقى هو في علم الغيب، ويبقى الخلق عاجزين عن معرفة شيء من علم الغيب. فالقضية ليست قضية أن يعرف أهو ذكر أو أنثى، وإنما هو أمر عام وشامل لذلك. فهنا ما هناك فائدة من معرفة وقت الساعة؟ حتى لو عرف الناس وقتها، هل سيبقون أحياء إلى أن تأتي الساعة أم سيموتون قبل ذلك؟ وإن عرفوا موعدها ما الفائدة لهم في ذلك؟ إذن الفائدة أيها الإخوة أن يعمل الإنسان الطاعات، والفائدة في أن الله عز وجل أخفى علم الساعة لأمر لا يعلمه إلا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام و الصالحون من بعدهم ما جلسوا يبحثون عن علم الساعة، وإنما انقادوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أخي الكريم، أنت لا تضمن نفسك، ما تدري متى تموت، ففي كل لحظة تتعرض لكثير من الأمور في حياتك، فأنت بادر من الآن أن تعمل عملا صالحا ينفعك عند الله عز وجل. وأما علم الساعة فهو إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا قال إلى ربك منتهاها، أي إلى ربك ينتهي علم الساعة، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي في كتاب، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وإنما كما قال الله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إنما أنت بعثت لتنذر العباد وتنذر من يخشى هذا الموعد ومن يخشى قيام الساعة أن يستعد بأعمال صالحة تقربه إلى الله عز وجل، أن يبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى حتى لا يلقى الله في ذلك اليوم الذي غضب جل وعلا فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يأتي هذا الإنسان البعيد عن الله والذي ما أطاع الله والذي قصر في طاعة الله والذي ارتكب الفواحش وأغضب بها ربه تعالى، كيف به إذا لقي الله وهو عليه غضبان؟ إذن الإجابة أيها الإخوة إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، يعني الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، حتى إذا رأوا الساعة يسألون يوم القيامة، أنتم تسألون عن الساعة، إذا جاء هذا اليوم يسألون كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، حتى إذا بعثوا يوم القيامة نسوا الأيام والليالي والساعات التي قضوها في الحياة، نسوا أيام الهناء. الكافر ينسى كل نعيم مر به في الدنيا بأول غمسة في النار، فانظر إلى جزاء هذا الكافر. والمؤمن ينسى كل بؤس وشقاء مر عليه في الدنيا بأول غمسة في الجنة، فنسأل الله تعالى من فضله. فالمطلوب منا أيها الإخوة أن نبادر إلى طاعة الله، هذه الآيات تحثنا على المبادرة، على أن نسابق إلى طاعة الله. الآن نحن عرفنا طريق الضلال، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا عرفت أخي الكريم طريق الحق من طريق الباطل وسعيت إلى إنقاذ نفسك من النار، فسر في طريق الحق إلى الله تبارك وتعالى، وعند ذلك لا تلوم إلا نفسك في الآخرة، وما ربك بظلاما للعبيد. بانت الأمور وظهرت الحجج وبلغ المرسلون البلاغ المبين، وما بقي عليك إلا أن تسارع في إنقاذ نفسك. هكذا كانت خاتمة هذه السورة العظيمة للتذكير بهذا اليوم العظيم. ونجد سبحان الله أيها الإخوة كثرة ذكر هذا اليوم للناس حتى يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل، لأن الله رحيم، الله ما يريد أن يعاقب الخلق، ولكن العباد أنفسهم يظلمون، هم الذين يسعون إلى إهلاك أنفسهم. فبادر أخي الكريم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. بعد هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى سورة أخرى، هي سورة عبس، وهذه السورة لها سبب نزول، وسبب نزولها أن رجلا أعمى يسمى عبد الله ابن أم مكتوم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد آمن، فأتى يريد أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مشغولا بدعوة بعض كبراء القوم وأغنياء المجتمع، فكان مشغولا بهم، فاشتغاله بهم جعله ينشغل عن هذا الشخص فما رد عليه، فعاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لهذا العتاب الجميل. وأتت هذه الآيات العظيمة في هذه السورة تبين هذا الأمر وتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن عليه أن ينتبه لهذا الأعمى الذي جاء يسأل عن دين الله. فهنا قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. جاءت هذه الآيات عتاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يسير ذاهبا إلى بيته أخذ الله عليه بعض بصره فتوقف، وإذ به يسمع صوتا، وإذ جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيحكي له الحالة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يدني عبد الله بن أم مكتوم ويعتني به وجعله مؤذنا له عليه الصلاة والسلام. وعندما جاءت الهجرة إلى المدينة هاجر عبد الله بن أم مكتوم هذا المؤمن الصادق، ومات مجاهدا في سبيل الله، وحضر المعركة وأخذ راية المسلمين ونصب الراية ووقف عندها وقال: جاهدوا في سبيل الله، فأنا رجل أعمى لا أرى القوم، لكن سأبقى ماسكا راية الإسلام حتى أموت عندها. فشجع هذا الموقف القوم، فبادر القوم إلى الجهاد، ومات شهيدا تحت راية لا إله إلا الله، وقتل شهيدا في سبيل الله، وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه هذا التوجيه العظيم من الله: عبس وتولى. عبس أي في وجهه، يعني كأنه ما رد عليه. فكأن هذا التصرف من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان غير مقصود، وهذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية القوم، فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعود إلى هذا، لكن بعد أن ينتهي مما أمامه. وعندنا قاعدة فقهية تقول: المشغول لا يشغل. فكان مشغولا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ثم إن الله تعالى عاتبه: عبس أي كلح في وجهه، وتولى أي ببدنه لأجل مجيء الأعمى إليه. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه على الأعمى: وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى يتزكى أي يتطهر من أخلاق الشرك والرذائل ويعود إلى الإسلام ويتصف بالأخلاق الحميدة والخصال الجميلة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة أصلا هي المقصود من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن وعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، الإقبال من الخلق على الله تبارك وتعالى، والبعد عما يغضب الله عز وجل. وأما تصديك وتعرضك لأولئك القوم وللمستغني، حتى قال بعض المفسرين: جاءه رجل غني فانشغل به عليه الصلاة والسلام وترك هذا الأعمى الفقير. فهنا الذي يصد لا تتعرض له، وصاحب الغنى الذي ما أتى يطلب الخير لا تتعرض له، لأنه ما جاء يسعى ولا طلب الحق. فلا تترك هذا الذي أتاك مقبلا وتنشغل بذلك الذي ولى عنك مدبرا. فدل هذا أيها الإخوة على القاعدة المشهورة: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا تترك مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. وهذه قواعد أصولية تنبني عليها أحكام كثيرة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه، أكثر من غيره. ولذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل العلم وأن يقبل عليهم العلماء ويعلموهم. فالذي يأتيك راغبا ينبغي أن تقبل عليه أكثر من غيره، لأنه جاء طالبا للحق، فلا تحرمه مما أتى إليه. ثم انظر للعاقبة، إذا أتاك راغما في الحق ثم لم يجد منك إقبالا قد يترك الحق بسببك، فتكون آثما أنك لم تعنه على الحق. ولذلك قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن المواصاة أنه ينبغي للعالم أن يقبل على طلاب العلم وأن يحسن وفادتهم وأن يحسن إعطاءهم العلم وأن يعلمهم صغار العلم قبل كباره، أن يعلمهم الكتب التي يستفيدون منها، أوقات الطلب الصحيحة، حتى لا يترك أولئك العلم فيخسر المقبلين ويبحث عن المدبرين الذين ما أرادوا الفائدة ولا الإقبال. ولهذا قال الله عز وجل: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله عز وجل، يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل بهذه الذكرى، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا قال: فمن شاء ذكره، ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها وبين شأنها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الموعظة الجميلة وهذا الأدب القرآني العظيم في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات وعن أن ينالها أذى الشياطين أو المعرضين أو المسترقين للسمع، فهي موعظة عظيمة، بل هي بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة الذين هم سفرة بين الله وبين خلقه. السفرة الملائكة الذين هم سفرة سفراء بين الله وبين العباد، كرام بررة، كرام أي كثير الخير والبركة، ثم بررة في قلوبهم وفي أعمالهم، وذلك كله حفظ من الله تبارك وتعالى لكتابه، وأن جعل السفراء في هذا الكتاب إلى الرسل هم الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا. وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول، يعني تلقي هذا الحق وتلقي هذا القرآن وتلقي هذه الموعظة وهذه الذكرى من الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا أن يكفر بالله وأن يعيش كفورا. قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان ما أشد كفره وما أشد معاندته للحق بعدما تبين له، وهو من أضعف الأشياء. يعني هذا الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ثم ذكره الله تبارك وتعالى بأصله. ونحن نتأمل أيها الإخوة ونجد من الفوائد في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل إذا ذكر كبر الإنسان وكفره يعيده إلى أصله حتى لا يتكبر. فهنا لما ذكر فقال: قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، فأعاده إلى أصله الضعيف وأنه من أضعف الأشياء. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، من نطفة من ماء مهين، ثم خلقه فقدره، سوى خلقه وعدله ويسر أمره وقواه وأتقن ظاهره وباطنه، جعل له عينين ولسانا وشفتين وأذنين وقلبا ويدين وقدمين، كل هذه مما جعل الله في الإنسان مع أنه من نطفة. ثم السبيل يسره، جعل له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه ومنحه القدرة على أن يسلك هذا الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين، بيّن الله له طريق الخير وطريق الشر، ومع هذا يكفر هذا الإنسان. ثم أماته فأقبره، يعني أكرمه بالدفن، إذن تلك نعم أنعم الله تعالى بها عليه. ثم ذكر الله تعالى إكرامه له أيضا، ما جعله كسائر المخلوقات والحيوانات تموت وتصبح جيفة على وجه الأرض. هذا الإنسان من كرامة الله تعالى عليه أنه بعد موته يقبره، أي يدفن في قبره في الأرض، وهذا من كرامة الله له. ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء والحساب. فالله هو المتفرد بتدبير الإنسان وتصرفه ونشره وإيجاده، وجعل له السبل. الذي خلق الإنسان وقدره ويسر أمره وسواه ثم أماته فأكبره ثم بعثه ونشره يوم القيامة ليحاسبه، هو مع هذا لا يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، ولم يقم بما افترض الله تعالى إليه. ثم أرشده الله تعالى إلى النظر والتفكر في أموره التي يعيش بها. تأمل معي، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام الذي تأكل منه، تأمل في طعامك من أين جاء، كيف حصلت عليه، ثم إذا أكلته، أعطاك الله يدا تناولت بها، مالا شريت به ويدا تناولت بها ورفعت بها الطعام إلى فيك، شفتين ضمت الطعام، أسنان طحنت الطعام، لسانا حرك الطعام، بالعوما ابتلع الطعام، أمعاء حركت الطعام، معدة استقبلت الطعام، ثم إخراجا لهذا الطعام حتى لا يؤذيك. هل هذه المعاني العظيمة، أما تقودك هذه المعاني إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره وعناده وبعده عن الله. لما تتأمل فعلا حقيقة التأمل في واقعك تدرك أنه يجب عليك أن تشكر الله، أن تبادر إلى طاعته. لو جعلت حياتك كلها سجدة لله ما شكرت الله حق شكره ولا قمت بعبادته حق القيام. والله لم يطلب منك ذلك، بل طلب منك أن تخافه وأن تتقيه، أن تقوم بفرائضه. أحب ما تتقرب به إليه أن تقوم بفرائضه. افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة فقط، صيام شهر واحد في السنة، تحج مرة واحدة في حياتك، تخرج مالا قليلا جدا ربع العشر من مالك، ومع هذا يبخل الإنسان ويعجز عن أن يقدم شيئا لله تبارك وتعالى. فعليك أخي الكريم أن تنظر في هذا الأمر. فالآيات جاءت ردا على أولئك الذين يكفرون بالله، فالله عز وجل وعظ وذكر وبين ونهى وأمر. فهنا حث هذا الإنسان الذي تكبر وتجبر، حثه الله تبارك وتعالى على أن يتأمل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض شقا للنبات، فأنبتنا فيها عنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل هذا التذكير. ثم شققنا الأرض للنبات شقا، فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة وأنواعا متنوعة من الأطعمة واللذائذ والأقوات الشهية، حبا، وهذا الشامل لسائر أنواع الحبوب، وعنبا وقضبا وهو القت، وزيتونا، والعنب ذكرنا أنه من أنفع وأكثر الفواكه في الجنة. ثم أعطى الله الإنسان شيئا منه في الدنيا، وإن كان نعيم الآخرة يختلف عن نعيم الدنيا، وليس في الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مما هو في الدنيا إلا الأسماء. ثم قال وقد خص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها، نتأمل فيها. قال فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، وهي منافع عامة وفيها شفاء للخلق وغذاء للجسم. ولو تأمل الإنسان ما فيها من فوائد، وقد ألفت مؤلفات الآن وكتبت كتب في هذه المنافع، منافع الزيتون والعنب والقضب والنخل وغير ذلك. ولذلك قال أهل العلم: والنخل أفضل ما يكون للمرأة الحامل، وهو مما يخفف الله تعالى بها عليها حالات الولادة. ولهذا مريم قال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فهنا أكلها لهذا التمر يخفف عليها آلام الولادة، فليست هي بحاجة إلى من تعينها ولا بحاجة إلى مستشفيات. وهذا قوت جعله الله تعالى لخلقه. وأيضا الزيتون وما فيه من الفوائد، تلك الشجرة المباركة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في سورة التين، وستمر معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وحدائق غلبة، يعني بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة المجتمعة، وفاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفكه به الإنسان مما ذكر الله تعالى قبل قليل من التين والعنب والخوخ والرمان وغير ذلك من النعيم. والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه نادى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، علمنا الفاكهة، في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، علمنا الفاكهة فهي معروفة من العنب والخوخ والبرتقال والرمان وغيرها، لكن ما هو الأب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اقرأ ما بعدها. فقرأ: متاعا لكم ولأنعامكم، خلقها الله وسخرها لكم ولأنعامكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب ذلك له شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأمره وأخباره. فلما رآها أمير المؤمنين قال: ما تقصد؟ قال: متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لكم، والأب ما تأكله البهائم، وهو القشر والغطاء الذي يكون على الفاكهة. فالرمان له قشر، والموز له قشر، والبرتقال له قشر، فهذا القشر الذي يوجد، البرتقال له قشر، والرمان له قشر، والموز له قشر، هذا القشر متاعا لأنعامكم. ولهذا قال الله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا، وجعل قوتا لمن تقتات به، وهي الأنعام التي تقوم برعيها. جعل الله تعالى لها قوتا في الأرض، وجعل لها قوة، جعل لها قوتا مما تقتات أنت منه. وهذا يجعلك أيضا تفكر في شيء عظيم، أن الله منحك العقل ودبر أمورك ويسر أحوالك، ثم رزقك هذه النعم، ثم جعل من نعم الله تعالى لك ما يكون أيضا نعما لما تتنعم أيضا به أنت. ذكر الله تعالى بعد هذه الآيات بيوم القيامة مرة أخرى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. وهذه الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، تصخ بصوتها الآذان وتزعج القلوب، فلا يرى الإنسان بعد ذلك من أهوال القيامة إلا الأمر العظيم. وحاجة الإنسان إلى التذكير دائمة، ولهذا تجد سبحان الله في غالب السور يذكر الله تعالى بهذا اليوم العظيم. فأسأل الله أن يرحمنا وإياكم في هذا اليوم، وأن يجعل هذا القول الذي نقوله وهذا الذكر الذي نذكر به هذا الذي نذكر به عن هذا اليوم، أن يجعله ذكرى لنا، وأن يغفر لنا بسبب تذكيرنا بهذا اليوم، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. هذا اليوم العظيم أيها الإخوة تكرر معنا كثيرا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لهول هذا اليوم يفر الإنسان من أخيه وشقيقه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني زوجته. وذكر الزوجة هنا وصاحبته وبنيه، يعني زوجته، وقال صاحبته لأنها مصاحبة له، وحتى وهي مصاحبة يفر منها، أيضا يفر من أبنائه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فكل إنسان لا يسأل إلا عن نفسه. حتى عيسى عليه السلام يقول: يا ربي لا أسألك في هذا اليوم عن مريم التي ولدتني، إنما أسألك عن نفسي. وقال: كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. في هذا اليوم أيها الإخوة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. هذه وجوه المؤمنين مسفرة ضاحكة مستبشرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها قترة، وجوه مسودة، وجوه مكفهرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي ذل ومهانة، وتسود وجوههم، أولئك هم الكفرة الفجر. هذا هو مصير الذين كذبوا بآيات الله وما اتبعوا أمر الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل ما قدمنا في موازين الحسنات، وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا في هذا اليوم، إن ربي على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي ينير لناظري.